إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ففي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجلساء إلى قسمين، قسم يكون لك صديقا وفيا جليسا مخلصا ناصحا، وهذا هو المطلوب، أن المسلم إذا جلس مع أخيه فيكون مسلما بمعنى الكلمة من جهة الصدق ومن جهة الأمانة ومن جهة النصح ومن كل الطرق التي تحافظ على أخيك المسلم الجليس لك. والقسم الثاني قسم إن لم تسمع منه أنه يسبك فقد يسب الآخرين، فإما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أنك تسمع كلاما يحرقك، فهذا هو القسم الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاحب والصديق والمجالس يؤثر على جليسه، حتى أخبر الله عز وجل ممن يتحسر يوم القيامة فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فذاك الرجل يتحسر لماذا اختار هذا الصاحب من بين الأصحاب، لماذا اختاره جليسا من بين الجلساء، فإنه قد أضله عن الصلاة وعن الصيام وعن الإقبال بالخير جميعا، كل ذلك بسبب الصاحب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عباد الله، مسألة الجليس من تجالس مسألة مهمة، فكم وكم ممن تجالسهم قد تسمع منكرا، قد تسمع غيبة، قد تسمع نميمة، قد تسمع سبا والعياذ بالله، كل ذلك لأنك جالست غير الصالحين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آدابا في أثناء جلوسنا مع غيرنا، ومن هذه الآداب عباد الله أن المسلم يكون له حقا في المجلس إن قام منه، فهو أحق الناس بهذا المجلس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسي ثم عاد إلي فهو أحق به. ولهذا نرى أن بعض الناس ربما يحجز في الصفوف الأول في المساجد، فلو أنه قد جلس مكانه ثم ذهب يقضي حاجة له في المسجد ثم بعد ذلك عاد إلى مكانه، فإذا بالنص الشرعي يعطيك الأحقية: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. أيضا من آدابه أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس لا يقيمن أحد، ما من كان لا يقيمن أحد، فالله عز وجل قد أمرنا أن يوسع بعضنا لبعض: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فإذا قيل لك تفسح في المجالس افسح، وإذا قيل لك انشز انشز، بمعنى هنا قم لحاجة تعرض، قم من مكانك حتى تذهب إلى كذا وكذا ولا تبقي في مجلسك والناس محتاجون إليك. ثم ذكر الله عز وجل فضل أهل العلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: لا يقيمن أحدكم رجلا من مكانه ليجلس فيه ولكن لتوسعوا وتفسحوا. وفي آخر الحديث يقول الراوي عن ابن عمر وهو نافع قال: وكان ابن عمر لا يحب أن يجلس في مكان أحد قام له، يعني لو قام الرجل طواعية لفلان ابن عمر ما يحب ذلك حتى لا يدخل في الحديث، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى فاطمة مقبلة قام من مجلسه وأقعدها مكانها، وهي رضي الله عنها إذا رأت أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قامت من مجلسها وأقعدت النبي صلى الله عليه وسلم مكانها. أيضا من الآداب أننا إذا جئنا نجلس حيث انتهى بنا المجلس، لا نتخطى الرقاب، فتخطي الرقاب حرام لا يجوز شرعا، إلا إذا وجدت فرجا فلا بأس أن تجلس فيها. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسنا حيث انتهى بنا، أي المجلس جلسنا حيث انتهى بنا. وإذا في بعض الأحيان قد وضعوا لك مكانا خاصا بك فأنت أقبلت، قالوا لك: يا فلان من بين الناس تعال هنا مكانك قد أعددناه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، والحديث صحيح الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسي عليه فليجلس، فإنما هي كرامة أكرمه الله به أخوه المسلم، وإن لم يوسع له فلينظر أوسع مكانا فليجلس فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لرياض الصالحين قال: إن ثبت هذا الحديث ففيه أن للرجل يتخطى الرقاب إذا قد نودي وأعد له المجلس، فإنما هي كرامة أكرمه الله بها أخوه المسلم، والحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب عباد الله أن لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. جاء في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفرق بين اثنين، ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وجاءت في رواية في سنن أبي داود: ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. تستأذن قبل أن تفرق بين اثنين في المجلس. من الآداب عباد الله أننا نذكر الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسنا، لا يكون كلامنا كله في أمور الدنيا وننسى ذكر الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث أبي هريرة: ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، قاموا عن مثل جيفة حمار، وجاءت في رواية إلا كان عليهم، أي المجلس، ترى ترى، أي حسرة وندامة. فخذ كم من ناس ربما يتكلم ساعات طويلة، إما في أمور السياسة، وإما في أمور الكرة، وإما وإما، لا تسمع ذكرا لله، ولا تسمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقوم يكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. من الآداب عباد الله أن تكون أمينا في المجلس، ما يقال لك كلام ثم بعد ذلك إذا بك تنشر الخبر، فكن أمينا في المجالس، ولا سيما إذا علمت أن صاحبك وجليسك هو حريص أن لا ينقل الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: إذا كلمك أخوك بكلام فالتفت يمنة أو يسرة فاعلم أنه سر فلا تفشيه، لا تفشي سر أخاك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمجلس، قال: إنما المجالس بالأمانة، إنما المجالس بالأمانة. فالله الله من تجالسه لا تخرج أخباره، لا تكن مفشيا للأسرار، ولا سيما كما علمت أن أخاك في هذا الموضوع بالذات ربما استوثق منك وأخذ منك يمينا على أنك لا تخبر أحدا، فإذا بك تخرج من المجلس وتطير بهذا الخبر كل مطار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من آداب المجالس أيضًا أنك تجلس في الظل كاملًا أو في الشمس كاملًا. لا يجوز لك أن تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. خذوا مثالا، ربما بعضهم بعد الصلاة يجلس في الدكة الذي في خارج المسجد، وإذا بالشمس تتحرك فيبدأ الظل من جهة أو الشمس من جهة، فإذا به رجلاه مظللتان، وأما بقية جسمه معرض للشمس. هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جلس أحدكم، إذا جلس أحدكم فقلصت عنه الشمس فصار نصفه في الظل ونصفه في الشمس فليقم، نصفه في الظل ونصفه في الشمس فليقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك أنك تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما سئل، قيل له: لما يا رسول الله وقد نهى عن الجلوس في الضح؟ قال: إنها مقعدة الشيطان، هكذا الشيطان يقعد، فينبغي عليك يا عبد الله إذا جلست إما أن تجلس في الظل أو تجلس في الشمس، ولا تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. قد يقول قائل: طيب لو ثلث جسمي في الظل وثلث جسمي في الشمس هل يجوز هذا؟ قال: لا، وإنما المقصود بعضك في الظل وبعضك في الشمس، لا يجوز. حتى لو يدك فقط، حتى لو يدك هي في الظل أو في الشمس، لا يجوز أن يبقى جسمك في الظل والنصف الآخر أو بقية جسمك في الشمس. أيضا من الآداب أن لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن لا تدخل الحزونة في أخيك. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث لعل ذلك يحزنه، لعل ذلك يحزنه. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، والمقصود بذلك أن الثالث ربما يظن أن إخوانه يتكلمون عنه وليس محصورا بهذا العدد، فكما يقول العلماء يدخل في ذلك من باب أولى لو تناجى 4 دون الخامس، لو تناجى 6 دون السادس، لو تناجى 9 دون العاشر، وهكذا. فينبغي علينا عباد الله ألا نتناجى حتى لا يدخل في نفس الآخر شيئا. لكن لو كنا مجموعة بمجموعة، يعني كنا مثلا 6، 4 يتكلمون واثنان لا يتكلمون معهم بذاك حتى يسمعون، أو 7 بـ10، فلا بأس بذلك، إنما ذاك الواحد ربما يدخل في نفسه الحزونة. هناك كلمات كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يختتم المجلس، وهذه الكلمات هي: سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ الألباني يحسن رواية: أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. فعلى هذا فتقول هذه الكلمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في اختتام المجلس، ثم في آخر الأمر كان إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب قوله قال: كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس. فعلى هذا نقول: إذا قمت من المجلس فأتي بهذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اختتمت الخطبة، وأحب أن أنبه تنبيها يسمعني الشباب، أريد من الشباب أن يسمعون: عند أن يخطب الخطيب لا يحق لك أن تتكلم، لا يحق لك أن تتكلم، ومجيئك إلى المسجد وعودتك باللهجة العامية على الفاضل، ما جئت إلا ربما تصافح أصحابك وتتكلم معهم. فأنا أنصحك أنك إذا جئت للجمعة ما هي إلا 20 دقيقة اسمع، قد سمعت المعلق الرياضي 1.5 ساعة، وسمعت المسلسلات، وسمعت الأفلام، اسمع الخطيب 20 دقيقة، تعلم دينك، لا تكن جاهلا. فينبغي على من يحضر الجمعة أن يسمع، يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني كأنك صليت الظهر وعدت إلى بيتك، لا تكتب لك صلاة جمعة. فأحب من أبناء الشباب أنهم إذا حضروا إلى صلاة الجمعة لا يتكلموا بينهم البين، لا يتصافحون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. لاحظ حصى صغيرة معك وعندك عود تنكث عليها تلعب بها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنك لغوت بمس الحصى، فما بالك تصافح إخوانك، تتكلم معهم بكل أريحية والخطيب يخطب، فما لك من صلاتك إلا ما لغوت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.